Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا. هذه الأنباء ستهمك. بطنجة انطلاق أشغال النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة. الجلسة الافتتاحية تميزت برسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى المشاركين. العاهل المغربي يدعو في رسالته إلى الخروج بخارطة طريق واضحة المعالم ومتوافق بشأنها تتيح اعتماد توجيهات استراتيجية للمرحلة القادمة. بقيمة 2,300,000,000 درهم الصويرة تتعزز بمحطة موغادور السياحية. العالم يحاور سوريا الجديدة. دمشق تستقبل وفدا أمريكيا يحل بالعاصمة لحض السلطات الجديدة على تعزيز وحدة البلاد. وتركيا تؤكد بقاء جيشها في حالة تأهب عند الحدود إلى حين نزع سلاح المقاتلين الأكراد. بطنجة انطلقت هذا الصباح أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي تستمر إلى غاية يوم غد. الجلسة الافتتاحية تميزت بالرسالة التي وجهها العاهل المغربي الملك محمد السادس للمشاركين. جدد في مستهلها التأكيد على الاهتمام البالغ الذي يليه لهذا الورش الاستراتيجي، وأبرز أن المرحلة الحالية تقتضي وقفة تقييمية للأشواط التي قطعت على درب إرساء أسس الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل التوصيات المنبثقة عن الدورة الأولى للمناظرة. العاهل دعا المشاركين إلى مواصلة الجهود لمواجهة مختلف التحديات الراهنة والمستقبلية التي يطرحها هذا الورش المهيكل. للحديث عن أبرز مضامين الرسالة الملكية التي تلاها وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت، نربط الاتصال بمفدنا إلى المناظرة محمد الغول. محمد، العاهل المغربي ذكر في رسالته إلى المشاركين بسبعة تحديات كبرى، ما هي وما التوجيهات الملكية بخصوصها؟
فعلا نهى، الرسالة الملكية التي تلاها على المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة تضمنت مجموعة من التوصيات وما سماها العاهل المغربي الملك محمد السادس في رسالته للمشاركين. سماها أي هذه المناظرة وقفة تقييمية للإجابة عن عدد من التساؤلات ومناقشتها، ومنها التحديات التي تطرحها توسيع وتطوير الجهوية المتقدمة في المغرب. وهذه التحديات حددتها رسالة الملكية في سبع تحديات. الأول، تنزيل أجرأة الميثاق الوطني للتمركز الإداري. ثانيا، تدقيق وتفعيل اختصاصات الجماعات الترابية خاصة الجهوية، منها تعزيز الديمقراطية التشاركية ومراقبة السياسات العمومية كتحدي ثالث. رابعا، ربط السياسات أو المسؤولية بالمحاسبة في مجال التدبير الترابي والسياسات الترابية. تحدي الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية والاستثمارات لتعزيز النمو، باعتبار أن الأساس في الجهوية هو مسعى تحقيق النمو بشكل متناسب ما بين الجهات. تحدي آخر، تعزيز قدرات الجهات على ابتكار التمويلات وعدم الاقتصار على التمويلات التقليدية. تحدي التكيف والتصدي للتحديات المستجدة والمخاطر والأزمات، وذكرت الرسالة الملكية هذه التحديات سواء طبيعية أو البيئية أو الاقتصادية، والتي اعتبرتها الرسالة الملكية أنها تحد من النمو في حالة عدم الاستعداد لها لمواجهتها. والرسالة الملكية ذكرت بالتحديد بالإجهاد المائي، ركزت عليه باعتبار أن الإجهاد المائي أصبح مشكلة تواجهها المملكة بمختلف جهاتها. وكذلك دعا في إطار استعداد المغرب لكأس العالم 30 و2000 إلى أن تعمل الجهات على تطوير منظومة النقل والتنقل، وأن تكون هذه المنظومة تسعى إلى الشمولية والاستدامة، خاصة كما قلت في ضوء تنظيم المغرب كأس العالم. كذلك تحدي آخر أشارت إليه الرسالة الملكية هو تحول الرقمي. الرسالة الملكية اعترف بأن هذا الأمر أصبح ضرورة وليس يعني اختيار لتطوير عمل الجهات في مجال تحقيق النمو نهى.
جزيل الشكر محمد. الملك محمد السادس واستشعارا لحجم التحديات والإشكاليات المطروحة دعا المشاركين في المناظرة إلى الخروج بخارطة طريق واضحة المعالم ومتوافق بشأنها تتيح اعتماد توجيهات استراتيجية للمرحلة القادمة. سنبقى في المغرب وملفنا الموالي المرتبط بدوره بالتنمية من بوابة السياحة كرافعة سوسيو-اقتصادية هامة يأخذنا إلى الصويرة. أمس وبحضور أندري أزولاي مستشار العاهل المغربي ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش حفل التوقيع على اتفاقية تطوير المحطة السياحية موغادور بقيمة استثمارية تبلغ 2,300,000,000 درهم. مشروع محطة موغادور يروم رفع الطاقة الإيوائية وأيضا سيمكن من إحداث 20,000 منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر. عن اختيار الصويرة من قبل المستثمرين السياحيين الدوليين المنخرطين في إنجاز المحطة وعما ستحققه من تنمية سوسيو-اقتصادية، هذه توضيحات عماد برقاد المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية.
اليوم جاء الدور ديال المحطة ديال موغادور باش نعشوا الاستثمار بها، باش كتقدر تصبح غدا واحد القطب سياحي تكاملي مع المدينة. تم الاشتغال على واحد الإطار تشاركي مع المستثمرين باش نوضحوا شنو هما الالتزامات ديال الطرفين، ولا سيما المكونات ديال البرنامج الاستثماري، حجم الاستثمار المباشر والغير مباشر، وكذا الجدول الزمنية وايضا التحفيزات. فكانت واحد الهندسة اللي تعاودت المشروع باش مكناتنا من ادماج مكونات سياحية جديدة باش تكون واحد الطاقة إيوائية جديدة ومنشآت سياحية وترفيهية اللي كتمكن باش تستجب للانتظارات ديال السياح لا المحليين ولا القادمين من الخارج. وهذه المكونات كاين فيهم اللي غادي يتطوروا بشكل مباشر من المستثمر، وكاين اللي غادي يستقطبوا مستثمرين جدد. فالمشروع عرف واحد التطور لانه غادي يخلق واحد الطاقه ايوائيه اضافيه للمدينه، اكثر من 3700 سرير اضافي، معناه اكثر من 35% من الطاقه السريريه ديال المدينه، واللي غادي يمكن باش يستقطب عدد كبير ايضا من السياح. اللي مهم ايضا هو ان انجاز هذا المشروع غادي يخلق اكثر من 4000 منصب شغل مباشر، فهذا جد مهم. وهذا 4000 منصب شغل مباشر غادي يمكن باش يشغل ابناء المدينه وابناء الجهه وجميع المتدخلين غادي يكونوا هنا باش يشتغلوا مع هذا المشروع ويكون له قيمه مضافه بالنسبه للمدينه.
سوريا والجمعه الثانيه بعد سقوط نظام بشار الأسد، المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية دعت اليوم إلى إعادة تقييم العقوبات الدولية المفروضة على سوريا والتي تطال أيضا بعض أعضاء الحكومة الانتقالية، وإلى الحرص على أن يتسنى للأسرة الدولية التعاون معهم بفعالية. المسؤولة حثت أيضا حكومة تصريف الأعمال على مواصلة تمكين النساء لما سيطلعن به من دور أساسي بالكامل في عملية إعادة بناء البلاد. في هذا الخضم استقبلت اليوم دمشق وفدا دبلوماسيا أمريكيا سيلتقي السلطات الجديدة وفي مقدمتها أحمد الشرع القائد العام للإدارة السورية. الوفد سيلتقي أيضا بحسب الخارجية الأمريكية ممثلين عن المجتمع المدني ونشطاء وأعضاء جاليات مختلفة لمناقشة رؤيتهم لمستقبل بلادهم وبحث مبادئ المرحلة الانتقالية وما يمكن تقديمه من دعم أمريكي. عن أهمية زيارة الوفد الأمريكي وأهدافها نتابع توضيحات ياسين النجار الوزير السابق في الحكومة السورية المؤقتة من الدوحة.
الزيارة تكتسب أهميتها من خلال أنها تأتي بعد 12 يوما من تحرير سوريا من نظام الأسد. أظن تريد أن يكون هناك لقاءات متواصلة لمعرفة توجهات النظام الجديد في سوريا وكيفية آليات التعامل معه، وأيضا ما هي تقاطع المصالح والرغبات الأمريكية، وأيضا ما هي مطالب القيادة الجديدة في سوريا من الولايات المتحدة خلال هذه المرحلة. الزيارة الأمريكية سوف يتبعها زيارات أخرى، وأيضا أن الدول الأخرى سوف تتبع هذه الزيارة إلى سوريا سواء على الصعيد الإقليمي وأيضا على الصعيد الغربي. لاحظنا افتتاح السفارة التركية في دمشق وأيضا افتتاح السفارة القطرية. نحن أمام تحركات دبلوماسية لمعرفة توجهات النظام الجديد وأيضا مطالبه وكيفية التعامل معه، خاصة أنه يرسل رسائل طمأنة هامة إلى الجميع وهو يقول أنه حريص على استقرار المنطقة وأنه لا يريد استخدام المصطلحات التي كانت تستخدم من بعض الأحزاب أو الأنظمة الأخرى على صعيد تصدير الثورة وما شبه ذلك. نأمل أن تكون زيارة محطة جديدة في تحسين العلاقات السورية الأمريكية بعيدا عن كل التوجهات والشبهات وأيضا المخاوف التي يمكن أن تكون لدى الغرب.
تركيا من الدول المعنية بشكل مباشر بما يعتمل في سوريا، وقد دعا اليوم رئيسها رجب طيب إردوغان إلى القضاء على المنظمات الإرهابية، متحدثا عن تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني وشركائهما الذين يهددون سوريا على حد تعبيرها. دعوة تأتي غدا تأكيد وزارة الدفاع التركية أن استعدادات الجيش التركي ستتواصل عند الحدود مع سوريا إلى حين إلقاء المقاتلين الأكراد في الشمال سلاحهم. عن مخاوف تركيا من المقاتلين الأكراد في سوريا وكرونولوجيا مواجهاتها معهم في السنوات الأخيرة، نتابع توضيحات الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الركن المتقاعد ناجم لاعب من بيروت.
هناك هاجس دائم لدى الحكومة التركية من يكون حزب العمال الكردستاني ينتشر على حدودها لجهة سوريا. لذلك عام 1986 أقامت مع الحكومة السورية اتفاقية أدنا التي تسمح للجيش التركي التوغل داخل الحدود السورية إذا ما كان هناك خطر يهدد تركيا، طبعا بالتنسيق مع المخابرات السورية. اليوم يحاول الأتراك الوصول إلى هذه الاتفاقية مع الحكومة الجديدة، لكن منذ عام 2016 حتى اليوم خاضوا ثلاثة مراحل قتالية، منها غصن الزيتون ومنها درع الفرات، لإبعاد الأكراد عن الحدود التركية. هذا صعب جدا. كان الحل النهائي الذي اعتمد مع الروس بأن يتمركز جنود روس إلى جانب الجنود السوريين من ناحية الحدود السورية. اليوم بعد أن خرج الروس يخشى الأتراك أن يعود حزب العمال إلى نشاطه السابق.
الحرب الإسرائيلية على غزة تخلف منذ بدايتها إلى اليوم ما يزيد عن 45,100 قتيل بحسب آخر حصيلة محينة لوزارة الصحة في القطاع، نحو 80 قتيلا منهم سقطوا في ساعات 24 الماضية. القصف والغارات تتواصل على مناطق مختلفة من قطاع غزة اليوم، بينما التفاؤل بخصوص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يتقلص مع أنباء عن خلافات طفت مجددا على السطح تعطل الإعلان عن الاتفاق. ضمن باقي أبرز أنباء العالم التي تهمك اليوم، أرخبيل مايوتا الفرنسي المكلوم بعد إعصار شيدو تلقى بالأمس وعدا صريحا من الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة البناء من خلال قانون خاص بعد أن وقف على أثار الدمار وغضب المواطنين من تأخر المساعدات. ماكرون الذي مدد مقامه في مايوتا يغادرها اليوم بعد عقد اجتماع أزمة، ويرتقب أن يدشن جولة إفريقية من محطتين وجهتها الأولى اليوم جيبوتي، فيما يزور إثيوبيا يوم غد. خبر سعيد لمئات من عائلات أشهر لغز في عالم الملاحة الجوية المدنية، الرحلة MH370. الحكومة الماليزية وافقت على إطلاق عمليات بحث جديدة عن طائرة البوينغ 777 التابعة للخطوط الجوية الماليزية، والتي اختفت في ظروف غامضة قبل 10 سنوات وعلى متنها 239 شخصا حين كانت في طريقها من كوالالمبور إلى بكين. جولة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.